إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الجمعة 16 من شهر صفر 1401 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ألتقي بكم في هذا المسجد المسمى مسجد المؤمنين في حي الأمير فواز في جدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء خيرا طيبا مباركا. إن موضوع لقائنا هذا موضوع هام، موضوع قامت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كلهم، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وإمامهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله. ولا شك أن الدعوة إلى الله بمفهومها عند عامة الناس أنها دعوة الغير إلى سبيل الله، إلى دين الله، إلى شرع الله، ولكنها في الواقع أعم من ذلك. الدعوة إلى الله دعوة النفس أولا، ثم دعوة الغير ثانيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ودعوة النفس إلى الله أن يكبح الإنسان جماح نفسه عن الهوى والإرادات السيئة، وأن يكون ملزما لها بالقيام بشريعة الله تطوعا في النوافل وإيجابا في الواجبات، لأن الإنسان مأمور بإصلاح نفسه أولا، وإذا لم تصلح نفسه لم يكن مصلحا للغير. ومن ثم نرى كثيرا من الناس يقتدون بفعل الإنسان الداعي إلى الله أكثر مما يقتدون بقوله، لأنهم يعلمون أنه إذا فعل شيئا فإنما فعله عن اقتناع وعن إيمان وعن ثقة بما هو عليه، بخلاف من يدعو بلا عمل فإنهم يشكون في صدقه وفي صحة ما دعا إليه. إن دعوة النفس إلى سبيل الله عز وجل أن يقدم الإنسان ما يحبه الله على ما يحبه هو بنفسه، فيقدم طاعة الله على معصيته، ويقدم ما أحب الله على ما كرهه الله، ويقدم ما هو أشد حبا لله مما هو دون ذلك. ومن هذا الفرائض، فإن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي كنت مسددا له في جميع ما يقوم به، سواء كان ذلك مرئيا أو مسموعا أو معمولا باليد أو سائرا إليه برجل، يسدده الله في كل أحواله إذا أحبه الله عز وجل. وقد كان كثير من الناس يظنون أن النوافل أفضل من الفرائض، ولهذا تجدهم يحرصون على إكمالها وعلى إتمامها ويتهاونون في الفرائض. تجد الإنسان مثلا إذا قام يصلي من الليل يصلي بخشوع وطمأنينة وحضور قلب، لكن إذا قام يصلي الفريضة وإذا قلبه غافل، وإذا قام يصلي الفرائض تجده أقل خشوعا وأقل إصلاحا لصلاته، وهذا لا شك أنه من الجهل. فإن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأنه لولا أن الله يحب هذه الفرائض ما ألزم بها عباده، فإلزامه عباده بها يدل على محبته لها، وإلا لجعل الأمر بالخيار. دعوة النفس إلى الله أن يدعو الإنسان نفسه إلى القيام بحقوق الخلق، وأعظم الخلق حقا عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حقه عليك أعظم من حق نفسك عليك ومن حق آبائك وأمهاتك. ولهذا يجب تقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ومن حقه عليك أن تكون مؤمنا به حقا، مصدقا لما أخبر به، قائما بما أمر به، تاركا لما نهى عنه. وليس من مظاهر محبته أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه، حتى وإن كان الحامل له على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن غلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، فإن هذا يدل على جهله بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حقه عليك أن تنزله المنزلة التي أنزلها الله إياها أنزله الله إياها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. فمن حقه عليك أن تصدق خبره وأن تعمل بما أمر به وأن تترك لما نهى عنه، حتى تكون متبعا له حقيقة، وحتى تحقق شهادة أن محمد رسول الله. ولقد قال له يوم من الأيام رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قال هذا منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ مع أن الكلمة كلمة بسيطة في نظر كثير من الناس. ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فإذا علمنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل نفسه في جانب الربوبية، علمنا أن من غلا فيه حتى اعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يكشف الضر أو أنه يجلب الخير، فإنه ضال جاهل بحقه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إذن فأول ما يجب عليك في الدعوة هو أن تدعو نفسك. أول ما يجب عليك في الدعوة أن تدعو نفسك إلى دين الله، ثم أن تدعو غيرك إلى دين الله. وهذا هو المفهوم من الدعوة عند كثير من الناس، لا يفهمون من الدعوة إلا دعوة الغير. ولا بد لدعوة الغير من آداب يتأدب بها ويتصف بها من دعا إلى الله عز وجل، وذلك فيما يأتي. فمن هذا أيها الإخوة أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته، أن يكون مخلصا في دعوته إلى الله. وكيف الإخلاص؟ أن تقصد بدعوتك عباد الله أن يسلكوا سبيل الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن تقصد أن يمشوا على ما تقول. فإنك إذا قصدت بدعوتك الخلق إلى الحق أن يمشوا على ما تقول وأن تكون كلمتك هي العليا، فإنك ناقص الإخلاص. لأن الله تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. وهذه نقطة يجب على الدعاة أن يفهموها، أن يكون غرضهم من الدعوة أن يستقيم الناس على دين الله، لا أن يستجيبوا لهم من الناحية الشخصية حتى يكونوا لله مخلصين ولطريق رسله متبعين. قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى له: أدعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، لا إلى سبيلك أنت الذي تقول. ومن المعلوم أيضا أن الرسول إنما يدعو إلى سبيل الله، لكن غيره من الدعاة ربما يدعو إلى سبيل نفسه ليكون قوله هو المتبع وكلمته هي العليا. وعلامة هذا أن يكون الإنسان الذي يدعو حريصا على موافقة الشرع، فإذا بين له خطأه إن قدر أنه أخطأ رجع إلى الشرع، على العكس من بعض الدعاة الذين يريدون أن تكون الكلمة لهم وأن لا يخرج أحد عما قالوا وإن كان موافقا للشرع. فإن هؤلاء حقيقة لم يدعوا إلى الله، وإنما دعوا إلى أنفسهم. ولهذا تجد هذا الداعي أو هذا النوع من الدعاة يغضب إذا خولف وإن كان في الحق، يغضب إذا خولف وإن كان في الحق، أي في مخالفته، أي إن كانت مخالفته هي الحق، لأن نيته ليست خالصة لله. نيته أن تكون كلمته هو هي العليا دون كلمة الله، لا يهمه. ومن الآداب التي ينبغي للداعي أن يسلكها أن يسلك طريق الحكمة في دعوته. والحكمة كما قال أهل العلم تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها. وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا كانت الحكمة هي تنزيل الأشياء منازلها ووضعها مواضعها، فعلى الداعي أن يتأمل قبل أن يتكلم. هل يناسب، هل تناسب الدعوة في هذا المكان؟ هل تناسب في هذا الزمان؟ هل تناسب في هذه الحال؟ حسب ما يقتضيه الأمر. وهل حال المدعو تتناسب مع ما يدعو إليه أو يحتاج إلى علاج؟ ولو ببطء، لأن المقصود إصلاح الخلق. وإذا نظرنا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام الدعاة وخير الدعاة، وجدنا أنه ينزل كل إنسان منزلته، فينزل الجاهل في منزلة غير منزلة العالم. وأضرب لهذا مثلين. المثل الأول: دخل رجل المسجد وهو من الأعراب، أي من سكان البادية، فجعل يبول في المسجد، ومعلوم أن البول في المسجد خطيئة، إذا كان البصاق في المسجد خطيئة فالبول أشد. فنهاه الناس وصاحوا به، فزجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زجرهم، نهاهم بشدة: دعوه، لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر أو من الأذى، إنما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال. ثم أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، أي دلو من ماء. وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الأعرابي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دعوة الرفق واللين، وأخبره أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا قال هذا القول؟ لأن الصحابة نهوه وصاحوا به، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعلمه بهدوء وبين له الحكمة، فانشرح صدره لذلك وتقبل غاية القبول. والمفسدة التي كانت بالبول زالت بماذا؟ بصب الماء عليها حتى طهرت. ولكن ماذا يترتب على قيامه من بوله من المفاسد؟ يترتب عليه أولا أن هذا إضرار بالمسالك البولية، لأن المسالك البولية قد تفتحت لخروج البول منها، فإذا قطع فإن في ذلك ضرر على المسالك وعلى المثانة، ويحصل بهذا ضرر على الشخص. ثانيا، لو قام هذا الرجل فإما أن يقوم مكشوف العورة، فيحصل بذلك مفسدتان: المفسدة الأولى انكشاف عورته أمام الناس، والمفسدة الثانية القطرات التي تخرج فتلوث من المسجد مكانا أكثر. وإما أن يقوم فيسر نفسه، وحينئذ تتلوث أفخاذه ويتلوث إزاره، فيحصل بذلك مفسدة. لهذا كانت الحكمة تقتضي أن يترك هذا حتى يبول ويكمل بوله. ويؤخذ من هذا قاعدة مهمة، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مكنه من أن يكمل بوله، وهي مفسدة، البول في المسجد مفسدة، لكن دفعا لما هو أعلى من مفسدة الاستمرار في البول. هذه مسألة تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا هذا الرجل بما تقتضيه حاله من الرفق واللين. أما المثال الثاني فهو رجل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده خاتم من ذهب، والخاتم من الذهب محرم على الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به، فلما انصرف قيل للرجل خذ خاتمك، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الرجل عومل بإيش؟ هل هو بالشدة ولا باللين؟ الظاهر عندك شيء من النوع، عمله بشيء من الشدة. الأول عمله يعني الأول ضرره متعدي على المسجد وفيه انتهاء للمسجد، ومع ذلك عامله باللين لأن حاله تقتضي ذلك. والثاني ضرره خاص بالرجل نفسه، ومع هذا عامله بنوع من الشدة لأن هذا الرجل قد يكون عالما بأن الذهب محرم على الرجال وفعل ذلك تبعا لهواه، والإنسان غير معصوم، حتى غير حتى الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، لكنهم أقرب الناس إلى السلام. لو فرض أن أحدهم حصل منه ما حصل من المعاصي فلهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدق رضي الله عنه، فهم خير القرون في هذه الأمة. المهم أننا لا نعامل الناس على حد سواء في الدعوة إلى الله وفي تغيير المنكر، بل لكل حال مقال. ومن آداب الداعية الواجبة أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، بصيرا بما يدعو إليه. كيف ذلك؟ أنت تدعو إلى طاعة الله وتدعو إلى ترك معصيته، لا بد أن تعلم أن هذا من طاعة الله وأن هذا من معصيته. بناء على إيه؟ بناء على ما تلقيته من الكتاب والسنة، لا بناء على ذوقك وهواك، لأن بعض الناس ولا سيما قليل العلم يدعو إلى ما يظنه حقا وليس بحق، وينهى عما يظنه باطلا وهو ليس بباطل. إذن لا بد أن تكون على بصيرة. من قال لك إن هذا طاعة حتى تأمر به؟ لا بد أن يكون لديك علم. من قال لك إن هذا معصية حتى تنهى عنه؟ لا بد أن يكون لديك علم. أما مجرد أنه شاع عند العامة أن هذا حرام فتنهى عنه، أو أن هذا واجب فتأمر به، هذا خطأ. لا بد أن يكون أمرك ونهيك مبنيا على العلم، على علم ما تدعو إليه، وإلا فستفسد أكثر مما تصنع. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو الناس إلا على بصيرة من الأمر، يعلمون أن هذا حق فيأمرون به وأن هذا باطل فينهون عنه. وعلى هذا فنضرب مثلا: رجل رأى شخصا يصلي فريضة من الفرائض أو نافلة من النوافل، ورأى أنه إذا ركع يطيل الركوع وإذا سجد يطيل السجود، لكنه إذا قام من الركوع يخفف القيام، وإذا قام من السجود وجلس بين السجدين يخفف الجلوس. فنهاه عن ذلك وقال: اجعل قيامك بعد الركوع بقدر ركوعك، واجعل جلوسك بين السجدين بقدر سجودك. فهل هذا على حق؟ إذا نظرنا إلى عمل كثير من الأئمة وجدنا أنهم على خلاف ذلك، أي أنهم يخففون القيام بعد الركوع ويخففون الجلوس بين السجدتين، فهل الذي أنكر على هذا المصلي وقال اجعل قيامك بعد الركوع مثل ركوعك وجلوسك بين السجدتين كسجودك، هل هو على حق أو لا؟ العامي يقول لا، هو على حق، لأن الناس كلهم يفعلون هذا، لكن من معه علم يقول ليس على حق. الحق أن يكون الركوع والقيام منه والسجود والجلوس للسعيد قريبا من السواء، لأن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. وهذا كما أنه الشرع فهو الحكمة، لأن كون الصلاة متناسبة، إن أطلت في الركوع أطلت في القيام بعده، إن أطلت في السجود أطلت في الجلوس بعده، هذا هو الحكمة. أما أن تجعل الصلاة عظيم متفرقة يطال بين في أركانها في بعضها ويقصر في الثاني، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الحكمة. طيب إذن لا بد أن يكون عند سن علم بالحق، وإلا دعا إلى جهل. رجل آخر رأى شخصا يصلي في مكبر الصوت في المسجد، المسجد واسع وفيه جماعة كثيرة، فرأى أنه يصلي في مكبر الصوت ويخطب في مكبر الصوت، فنهاه قال ليش تصلي؟ هذا حرام، لا يجوز. ثم استدل لهذا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مكبر الصوت، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل رأيتم الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في مكبر الصوت؟ هل رأيتموه يخطب في مكبر الصوت؟ فجعل ينهى ينهى. فماذا نقول لهذا الرجل؟ هل نقول إنه داعي حقا أو هو جاهل يحتاج إلى من يدعوه؟ الثاني أو الأول؟ ها؟ الثاني. لأننا نقول له هل كان مكبر الصوت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا؟ الجواب لا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما تخلف عن الصلاة في مرضه ورأى من نفسه نشاطا، وكان أبو بكر إن هو خليفته في الصلاة بالناس، خرج عليه الصلاة والسلام وجلس إلى يسار أبي بكر وجعل يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه. إذن صار تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة ولا بغير واسطة؟ من؟ أبو بكر. ولما انجفل الناس في غزوة حنين وتولوا مدبرين، أمر العباس بن عبد المطلب وكان صيتا قوي الصوت، فقال يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، يدعوهم ليرجعوا ويقاتلوا. إذن اختار النبي عليه الصلاة والسلام العباس لماذا؟ لأجل الصوت. وفي خيبر أمر أبا طلحة وكان قوي الصوت فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس. لماذا أمره؟ لأنه ذو صوت رفيع. إذن فنحن إذا احتجنا إلى رفع الصوت بواسطة فإن لذلك أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقول لهذا الداعي الذي أنكر علينا أن نخطب في مكبر الصوت أو أن نصلي لدعاء الحاجة في مكبر الصوت يكون هو الذي هو الجاهل، هو الجاهل. فلا يجوز الإنسان أن يدعو إلا على بصيرة حتى لا يضل ويضل. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو صلى الإنسان بالناس في مكبر الصوت من خلال المنارة، من خلال المنارة. ما تقولون في هذا؟ كنا نقول فيه ما دلت عليه السنة، وهو أنه إن كان في ذلك تشويش على الناس الذين حوله فإنه لا يفعل، لا يفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم أو ذات ليلة وأصحابه يصلون ويجهرون، يجهر بعضهم على بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض. أما إذا لم يكن فيها أذية فلا مانع من ذلك فيما نرى. وإن كان بعض الناس قال لا يرفع في المنارة ولو لم يكن فيها أذية، وعلل ذلك بأن فيه مضرة، مضرة على من؟ على الناس في البيوت، لأنهم يقولون إلى الآن ما بعد ما أقيمت الصلاة، ثم إذا شرع في الصلاة قالوا تو في الركعة الأولى ننتظر، إذا بقي ركعتين خرجوا، يمكن يدركون الصلاة ويمكن لا يدركونها. ولهذا يتصل بنا أناس كثيرون يقولون: نحن نرى أن في هذا مفسدة، وهو تكاسل الناس عن التقدم إلى المسجد بناء على أنهم لن يخرجوا من بيوتهم إلا إذا سمعوا الصلاة إقامتها، ويتابعون الإمام حتى إذا لم يبق إلا ركعة خرجوا، وقد يدركون وقد لا يدركون. وفي أيضا أنهم إذا سمعوا الإمام في آخر السورة جعلوا يركضون ويسعون، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا. المهم بارك الله فيكم أنه لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه، ولا بد أن يكون على بصيرة في حال المدعو، لا بد أن يكون على بصيرة في حال المدعو، حتى لا يجابه المدعو بما يكره، ولا يجابه هو من المدعو بما يكره. انتبهوا، لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو. لماذا؟ لئلا يجابه المدعو بما يكره، ولئلا يجابه هو بما يكره. كيف ذلك؟ لا بد أن تعلم أن المدعو على جانب كبير من العلم أو على جانب ضعيف من العلم، حتى تنزله منزلته، وحتى تستعد له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. لماذا أخبره؟ حتى يستعد لهم ويفهم حالهم وينزلهم منزلة اللائق بهم. وأنا أضرب لكم مثلا: صلى إلى جنبك رجل طالب علم أو عالم أو أعلم منك، وأخطأ في تصرفاته في صلاته بكثرة الحركة أو بغير ذلك، وصلى إلى جنبك جاهل لا يعرف وأخطأ مثل خطأ الأول، فهل تخاطب الأول كمخاطبة الثاني؟ لا، الأول تقول مثلا: أحسن الله إليك، أليس العمل في الصلاة لغير مصلحة الصلاة منهيا عنه؟ لكن الثاني تقول: لا تفعل، أنت تحرك في الصلاة لا تفعل هذا، هذا لا يجوز، لأن الأول عنده علم فيخاطب بما يليق به، والثاني ليس عنده علم فيخاطب بما يليق به ويستحقه. كذلك أيضا إذا لم يكن لديك علم بحال المدعو ربما يجابهك بما تكره. ولنفرض أنك أردت أن تدعو ذا بدعة، فلا بد أن تعلم ما عند صاحب هذا البدعة من الشبهات. لماذا؟ من أجل أن تستعد لرد هذه الشبهات، لأنك إذا لم يكن لديك علم بحاله فقد يدلي بشبهة تعجز عن الجواب عنها، وحينئذ تخذل ويخذل الحق الذي معك. ولنفرض مثلا أنك تريد أن تدعو نصرانيا متعصبا. يحتاج هنا أن تعرف ما هي شبهة هذا النصراني من أجل أن ترد عليه. فمثلا إذا قال لك النصراني إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، ربما يأتي بحجة وهي شبهة، يقول لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الأرض، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على الجماعة. يقول إن الله لم يقل أنا نزلت الذكر، أنا أحيي الأرض، قال إنا نحن، وإن لجماعة ولا لواحد؟ لجماعة. يحتاج أن يكون عندك دليل رد لهذه الشبهة، يحتاج أن يكون لديك رد لهذه الشبهة، وإلا خذلت وخذل الحق الذي جئت به. أنت عندك علم بأن الله واحد، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالنصراني عدل عن هذه الآية وآتى بالشبهة، لابد أن يكون لديك رد. فما ردك؟ تقول إن الله عز وجل عظيم، والعظيم يتكلم عن نفسه بما يفيد العظمة، وإنا ونحن وفعلنا وما أشبه ذلك تدل على إيش؟ على العظمة. فالله يتكلم بهذا تعظيما لنفسه، ويقول عن نفسه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب يأتيك بشبهة أخرى، يقول عيسى ابن الله، عيسى ابن الله من أين جاء؟ جاء من مريم بلا أب. فيحتج عليك بهذه الحجة ويقول إنه ابن الله، ماذا تقول أنت؟ يحتاج أن يكون لديك جواب. تقول له بكل بساطة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم بدون أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من إيش؟ من أم بلا أب. وهكذا، وأنا أكرر عليك أن لا تجادل أحدا إلا بعد أن تعرفوا ما عنده من الشبه التي يمكنكم أن تردوها، ولا سيما في المجتمعات العامة، لأنه ربما يورد هذه الشبهة وتعجل عن الإجابة، وحينئذ إيش؟ يخذل الحق الذي جئت به، وتخذل أنت، وينتصر الباطل. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يجادل الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين وسائر أصناف البدع، أهل البدع، هل يرد عليهم إلا بما عندهم؟ نعم، يرد عليهم بالكتاب والسنة وبما عندهم، يعرف ما عندهم فيفند ويرد عليه. وهكذا يجب أن يكون الداعي بصيرا بما يدعو إليه، وبصيرا بحال من يدعوه، حتى يكون قادرا على إزالة الشبهة وإقامة الحجة. من آداب الداعي أن يكون هو أول من يقوم بما يدعو إليه، أول من يقوم بما يدعو إليه. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أتم الآية، وأنا أول المسلمين، أول من ينقاد لما جئت به أنا. يقول أمر الله رسوله بهذا، فليكن الداعي أول من يقوم بما يدعو إليه، لأن هذا عنوان الصدق والإخلاص، ولأن هذا أدعى لقبول الناس لما يدعو إليه. فإذا كان يدعو الناس مثلا إلى المحافظة على صلاة الجماعة، ولكنه هو لا يشهد الجماعة، فأين الدعوة إلى الله؟ أولا يبدأ بنفسك ثم بغيرك. ثانيا، هل يقبل الناس من هذا الرجل الذي يدعو إلى المحافظة على الجماعة وهو لا يصلي مع الجماعة، هل يكون قبول الناس لما يدعو إليه كقبولهم لو كان يصلي مع الجماعة؟ لا، ما في إشكال، بل سيشكون فيما يدعو إليه، سيشكون في صدق نيته، فيثبطهم مخالفته لما يدعو إليه، أو فتثبطه مخالفته لما يدعو، تثبطهم مخالفته لما يدعو إليه عن قبول دعوته. وهذه مسألة مهمة جدا. وإني أقول بهذه المناسبة، يوجد كثير من الإخوة من الدعاة وطلبة العلم من يخالف قوله، من يخالف قوله فعله. تجد يدعو الناس إلى دين الله، يدعو الناس إلى الاجتماع على دين الله، يدعو الناس إلى التواصي بالحق، لكن مقامه خلاف ذلك، مقامه خلاف ذلك. تجده يدعو إلى الحزبية ويدعو إلى نفسه، فيتهم الآخرين من الدعاة الذين هم عند الناس أصدق منه وأحسن دعوة، فيتفرق الناس، ولا سيما الشباب المتحمس المقبل إلى الله عز وجل، فإنه قد يغتر بهذا الرجل الذي يسب الآخرين ويلحق بهم الشتائم، مع أنه دونهم في كل ما يقوم به، لا في العمل الصالح ولا في الدعوة إلى الله، لكن لهوى في نفسه، ولعل من الهوى الذي في نفسه الحسد، فيحسدهم وينفر الناس منهم ويكيل لهم التهم والعياذ بالله. وأنا أعجب لقوم يرون أنفسهم دعاة إلى الله عز وجل ثم يكون بعضهم لبعض عدوا والعياذ بالله. الواجب على الدعاة أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يعتذر أحدهم عن خطأ الآخر ويقول لعله ولعله، وأن لا يفضحه ويبين عيوبه عند الناس، بل يحاول أن يعالج هذه العيوب بينه وبين أخيه. لأن أعداء الإسلام يا إخوان، لأن أعداء الإسلام يفرحون بهذه الحالة التي عليها بعض الدعاة، يفرحون أن يكسر كل واحد من الدعاة صاحبه، يفرحون أن ينهزم الدعاة أمام العامة، يفرحون أن تضعف منزلتهم بين الناس. يقولون سقينا بدعوة غيره وكفينا ما نريده، لأنهم والعياذ بالله يجلسون فيما بينهم، وأعني دعاة الشر، فيقول بعضهم لبعض انظر إلى دعاة الخير، كل واحد عدو للآخر، كل واحد عدو للآخر، لأنه ينابذه ويسبه ويكتل الشباب حول نفسه وينفرهم عن الآخرين. وهذه والله علة أصابتنا منذ زمن قريب، وهي سوف تدمر نهضة الشباب. كما أن بعض الناس يلعب بالشباب من جهة أخرى، يحمسهم ويوقد نار حماسهم حتى يجعلهم يصلون إلى حد يفسدون أكثر مما يصلون. ومعلوم أن الشباب له طاقة قوية، وإذا أراد شيئا نسي ما سواه، ولا يهم، الحياة عند الشيخ أغلى من الحياة عند الشاب. وهذا عجيب، أن الإنسان إذا طال به الأمد قوي به الأمل وأحب الحياة أكثر. فالشاب إذا لم يكبح جماحه بالحكمة فإنه يندفع ويتصرف تصرفا طائشا. فمن الناس من يكون عنده ذكاء ودهاء وغل على هذه النهضات الإسلامية المباركة، فيقوي حماس الشباب لعلهم يفعلون أشياء تعود عليهم بالضرر وتعود على الدعوة كلها بالضرر. ونحن لا نقول إننا نقر الخطأ، الواجب أن الخطأ يزال ما أمكن، لكن نقول يجب أن نتبع إيش الحكمة، ولست أعني بالحكمة الموت أمام الواقع، لأن الموت أمام الواقع ليس حكمة، لكن محاولة علاج الواقع بأقرب الطرق إلى حصول المصلحة ودفع المفسدة. أضرب لكم مثلا بسيطا، لو رأيت خللا في مدرسة من المدارس، ما هو مملكة من الممالك، مدرسة من المدارس، خللا في مدرسة، فقمت وأردت أن تغير بنفسك على وجه غير مشروع، ماذا يحصل لك لو فعلت هذا؟ أتفعل هذا أو تذهب للمدير نفسه وتقول يا أخي هذا لا يجوز، هذا يجب منعه، فيقتنع المدير ثم يزيله بنفسه، أيهما أولى؟ نعم الثاني ولا الأول؟ طيب مثال آخر أوضح، رأيت في سبورة صورا غير لائقة وغير مباح في المدرسة، فهل الأولى أن تزيل هذه بيدك قبل أن تراجع المدير، أو أن تذهب إلى المدير وتقنعه فيأتي هو بنفسه ويزيلها؟ أيهما أفضل؟ الثاني، هذا هو الحكم. في طريق ثالث، أن تسكت وتقول لعلهم يراجعون أنفسهم بأنفسهم ويزيلون هذا المنكر، هذا مو حكم، هذا موت. فلدينا الآن ثلاثة طرق، الطريق الأول ها أن نتفجر ونزيلها بأنفسنا ولا نبالي بما ينتج عن ذلك، هذا خطأ. الطريق الثاني أن نذهب إلى الرئيس الذي يستطيع أن يغير وهو المدير، ونبين له حتى نقنعه فيأتي هو بنفسه أو يأمر من يزيله. الطريق الثالث أن نقول ما علينا، هؤلاء ينتبهون بأنفسهم متى انتبهوا. فالطريق الأول والثالث خطأ، الطريق الأول تهور، والطريق الثاني الثالث موت، والطريق الوسط هو الوسط وهو الخير. فأنت يا أخي اجعل رائدك في الدعوة إلى الله عز وجل هو إصلاح الخلق، لا الانتقام للنفس، ولا أن تشفي عليلك وتروي غليلك من عصى الله، لا، اعمل بالحكمة وادعو إلى الله تعالى بالحكمة. هذه من الآداب، هذه التي ذكرناها كلها من آداب الداعية إلى الله عز وجل. ومن آداب الداعية إلى الله عز وجل التي ينبغي للداعية أن يسلكها دائما، أن يقرن دعوته بالدليل من الكتاب والسنة. كثير من الناس يأتي بمواعظ أو دعوة ويستشهد لذلك بكلام أهل العلم أو بكلام التابعين أو بكلام الصحابة، وهو كلام صحيح لا شك، لكن يدع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بحرف منه، هذا نقص عظيم. أنا أحب من الدعاة أن يستدلوا لما يدعون إليه بالكتاب والسنة حتى يقرنوا العباد بماذا؟ الكتاب والسنة، لأن كون الناس يبنون أمورهم على الكتاب والسنة خير من كونهم يبنون على موعظة قالها عالم من العلماء. فأنا أحب من الدعاة، وأرى أنه من الأمور التي ينبغي للداعي أن يتفطن لها، أن تكون دعوته مبنية على أساس من الكتاب والسنة، ليربط الناس ويصلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا الذي أريده الآن في الدعوة العامة، أما الدعوة الخاصة فالحكمة تقتضي أن يفعل ما يحصل به المقصود، لأن من العامة من إذا دعوته وأتيت له بدليل من الكتاب والسنة لم يستوعب عقله ذلك ولم يفهم، وحينئذ يضيع. فالحكمة مطلوبة لكل داع إلى الله عز وجل. ومن آداب الداعية أن يكون حين دعوته يستحضر أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الناس بمقاله وفعاله عليه الصلاة والسلام وبأحواله، حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن الاقتداء به، ويحرص الناس على أن يأخذوا بقوله لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أي من اتباع الداعي للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصبر على الأذى، لأن الداعية إلى الحق قد جاء بما جاءت به الرسل، والرسل عليهم الصلاة والسلام قد جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين، وكل متبع لنبي له عدو من المجرمين. ولذلك نجد أن المجرمين يعتدون على الداعي إلى الله أكثر مما يعتدون على العابد الذي في محرابه وفي مسجده. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله قام بما قامت به الرسل، فجعل الله له عدوا من المجرمين. فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يصبر على ما يلحقه من الأذى من أي جهة كان، لأن هذا أمر لا بد أن يكون. وكلما كان الإنسان أقوى دعوة إلى الله كان الأذى الذي يصيبه أكثر. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم. أتم الآية: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني تفعل ولن يستطيع، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أنت إذا دعوت الناس إلى الله عز وجل وعظم عليك إعراضهم فقد قمت بما يجب، ولن تستطيع أن تهدي من أضله الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فاصبر وانتظر الفرج من الله، واعلم أنك على خير سواء قبل ما تدعو إليه أم لم يقبل، لأنك قمت بما يجب. ومن قام بما يجب فقد أبرأ ذمته، وما يحصل من نفع فهو زيادة خير، وإن لم يحصل نفع ليس له من الأمر شيء. وهذه نقطة مهمة، لأن بعض الدعاة إذا لم يجد من الناس قبولا استحسر وترك الدعوة إلى الله وقال: دعوت ولكن الناس لم يقبلوا. يقول: اصبر ما دمت على حق فاصبر، إن العاقبة للمتقين. ولا تظن أن الناس سوف يقبلون منك ويتغيرون بين عشية وضحاها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة كم سنة؟ 13 سنة يدعو الناس إلى الله وينزل عليه الوحي، وفي النهاية أخرج من مكة، ولكن صبر فظفر، كانت العاقبة له. فلم يمضي على هجرته من مكة 8 سنين حتى دخلها فاتحا منصورا مؤزرا عليه الصلاة والسلام. فعلى الداعية أن يصبر ويصابر وينتظر الفرج من الله، والعاقبة للمتقين. وإلى هنا ينتهي ما أردت أن أتكلم به في هذه العجالة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن دعا إلى الله على بصيرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة الآن التي أمامنا، وربما يكون في الأسئلة أشياء نسيناها أو أشياء لم تقع على البال.
هذا السائل يسأل الشيخ، يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هو واجب ولي الأمر في الدعوة إلى الله؟ وما هو واجب المسلم في الدعوة إلى الله؟ وما هو واجب طالب العلم في الدعوة إلى الله؟ يحضر الآلاف من المسلمين المحاضرات والندوات والدروس، ولكن المشاركون في الدعوة إلى الله قليل، فما نصيحتك في ذلك؟
نصيحتي في ذلك: أولا أنني أشكر الله عز وجل على حرص العامة على متابعة المحاضرات لينتفعوا بها، لأن هذا يدل على رغبة في نفوسهم، وإلا لما حضروا. أما بالنسبة لقلة الدعاة، فالقلة في الحقيقة نسبية، تجد بعض الأماكن فيها دعاة يكفون هذه الأماكن وليس عليهم نقص، وتجد بعض الأماكن لا يوجد فيها دعاة. ونصيحتي للإخوة الدعاة في الأماكن التي يتوفرون فيها أن يجعلوا نصيبا لإخوانهم الذين ليس عندهم من يقوم بتبصيرهم والدعوة إلى الله في أماكنهم. قد يقول بعض الناس: الأشرطة ولله الحمد تبث في كل مكان، والذي لا يستطيع الحضور يستطيع السماع. فنقول: هذا صحيح، أن الأشرطة موجودة متوفرة ولله الحمد، والذي لا يستطيع الحضور بنفسه يستطيع السماع والاستماع إلى هذه الأشرطة، ولكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس سماعك لشريط فيه محاضرة لشخص كجلوسك بين يدي هذا الشخص، وهذا أمر مشاهد. ثم إن الرجل إذا ذهب إلى المناطق التي يقل فيها الدعاة، فقد يكون عند هؤلاء القوم من المشاكل ما يجعل الله حلها على يديه، فيحصل بذلك خيرا كثيرا. نعم. الواجب على ولاة الأمور وعلى غيرهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن لا يستطيع الدعوة بنفسه فليساعد من يدعو إلى الله، فإن من ساعد الدعاة إلى الله فله مثل أجرهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فأنت إذا لم تستطع أن تدعو بنفسك فأعن الدعاة، أعن الدعاة إلى الله عز وجل لتشاركهم في أجره.
والفضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن موظفين في إحدى الدوائر الحكومية، وهذه الدائرة تستقطع من مرتباتنا مبلغ من المال لكل موظف ثم تودعه البنك بدون إرادتنا، وهذا المبلغ يعتبر مستحقات تصرف للموظف عند تركه هذه الوظيفة، فهل على الموظف أن يخرج زكاة هذا المال عند استلامه، مع العلم أن هذا المال يستقطع بدون رغبة الموظف؟
أولا، أنه لا يحل للجهة المسؤولة أن تقتطع شيئا من رزق الموظف وهو مرتبه إلا برضا منه، لأن هذا ظلم. ونحن لا نعلم، نحن موظفون ولا نعلم أن دائرتنا تقتطع شيئا من رواتبه، اللهم إلا ما يسمى بالتقاعد، وهو نظام عام. هذا التقاعد ليس فيه زكاة، إذا قبضه الإنسان ولو بعد مدة طويلة فليس فيه زكاة، لكن إذا قبضه وتم عنده الحول وهو في يده فعليه الزكاة، وأما قبل قبضه فليس فيه زكاة.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فهل وسائل الدعوة توقيفية أم لا، مع التوضيح حيث يقوم بعض الناس بالدعوة بواسطة الأناشيد وكرة القدم؟
وسائل الدعوة لها أحكام ومقاصد، ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين التأليف. فالذين يجعلون من جملة وسائل الدعوة كرة القدم أو الأناشيد لا يريدون بذلك أن هذا أسلوب شرعي يدعون به إلى الله، لكن يريدون بذلك أنه من باب التأليف حتى يألفهم الشباب ولا ينفروا منهم، لأن الجد إذا تمحض فإنه ربما ينفر. فهم يقولون نحن نقوم بهذا العمل من باب التأليف حتى لا ينفر الناس منا، وهذا العمل ينظر فيه، إن كان حراما فإنه لا يجوز أن يجعل تأليفا ولا وسيلة دعوة. مثال الحرام لو كانوا يقومون بلعبة كرة القدم وأفخاذهم مكشوفة أو كثير منها مكشوف فإن هذا حرام، ولهذا لا يجوز للاعبين أن يكشفوا شيئا من أفخاذهم لأنهم شباب، وكشف الأفخاذ بالنسبة للشباب فتنة، يحصل فيها فتنة لمن شاهدهم سواء شاهدهم مباشرة أو عن طريق التلفاز. فلهذا نرى أنه لا يجوز للاعبين أن يكشفوا شيئا من أفخاذهم حتى لو أمروا بذلك، لأن هذا معصية. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفخذ عورة، صححه بعض العلماء وبعض العلماء لم يصححه، لكن لا شك أن الفتنة تحصل بكشف أفخاذ الشباب بعضهم لبعض، فيجب عليهم سترها. فمثلا لو أراد أحد أن يدعو إلى الله بهذه الطريقة، أي بطريقة لاعب الكرة مع كشف الأفخاذ، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه وسيلة محرمة وتأليف محرم. أما بالنسبة للأناشيد فالأناشيد لا بد أن ننظر في موضوع الأنشودة، ما هو؟ هل هو حق أو باطل؟ هل هو دعوة لحق أو لباطل؟ فمثلا إذا كان دعوة للقومية والعروبة فهذا باطل، هذا من دعوة الجاهلية ولا يجوز الاستماع عليه أو جعله وسيلة إلى الدعوة إلى الله بأي حال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية، والدعوة بالنسب أو بالقوميات هذه كلها من دعوة الجاهلية. ولذلك كم للعرب من سنة يدعون إلى القومية العربية؟ سؤال الطحو عليكم، كم للعرب من سنة يدعون إلى القومية العربية أو قبل؟ يعني خلوها 40 سنة، هل استفادوا من ذلك شيئا؟ أبدا، بل تضرروا بذلك، بل تضرروا بذلك. فمثلا إذا كانت الأناشيد تدعو إلى مثل هذه الدعوة فهي أناشيد باطلة ولا يجوز الاستماع إليها ولا يجوز استعمالها في الدعوة إلى الله. كذلك إذا كانت الأناشيد أناشيد هابطة سخيفة فلا يجوز أن تكون ذريعة أو تأليفا في الدعوة إلى الله. كذلك إذا لحنت تلحين الأغاني الماجنة فإن ذلك تشبه بالمغنين الذين يقومون بهذه الأغاني، فلا تكون وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل. المهم لا بد للأناشيد من ضوابط، لا بد من ضوابط. ثم يشترط في هذا كله في الأناشيد وغيرها أن لا يصد عن واجب، مثل أن يشغلهم عن صلاة الجماعة أو يشغلهم عن الصلاة في وقتها أو ما أشبه ذلك، فإن كان كذلك فإنه يكون حراما. من حكمة الله عز وجل ورحمته أنه إذا شرع عبادة تختص بأحد شرع للآخرين ما يعوض عما فاته. فالمؤذن له أجر، وأجره أكثر من أجر الإمام، ولهذا كانت رتبة الأذان أفضل من رتبة الإمامة. وورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإمامة، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يؤذنوا بل تولوا الإمامة لأنهم كانوا مشغولين بأعمالهم العامة عن مراقبة أوقات الصلاة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين ليست مراقبة الأوقات بالهينة كما هي في وقتنا الآن. نحن الآن نراقب الوقت وما على الإنسان إلا أن ينظر إلى ساعته، لكن فيما سبق ينظر إلى الفجر يراقب، إلى طلوع الشمس، إلى زوال الشمس، إلى اصفرار الشمس وما أشبه ذلك. فكانوا مشتغلين بما هو أهم عن مراقبة الأوقات فوكلوها إلى المؤذنين. لكن لما اختص المؤذن بهذا الفضل عوض الله غير المؤذن بفضل آخر، فإن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، فإنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في موسم الحج الحجاج يتقربون إلى الله بالأنساك ومنها الذبح، وشرع الله لغير الحجاج في بلادهم أن إيش يتقربوا إلى بالأضاحي حتى لا يفوتهم ما حصل للحجاج. وهذه المسائل إذا تدبرتها عرفت ساعة رحمة الله عز وجل وبالغ حكمته سبحانه وتعالى. نعم.
نقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. نحن عدة أشخاص نعمل في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعملنا بالضبط هو أن نقوم بعد النقود التي تودع في مؤسسة النقد، حيث أن البنوك تأتي يوميا بمبالغ نودعها في المؤسسة، فهل عملنا هذا حرام أم حلال؟ حيث أننا سمعنا محاضرة للشيخ سفر الحوالي حرم فيه هذا العمل، فنرجو إعطاءنا الرأي في ذلك ولكم تحياتنا.
أولا أنا أنصح الأخ السائل الذي وجه إلي السؤال أن يسأل مثل هذا السؤال في هذا الجمع، من جهة أخرى أن يعين شخصا باسمه في مثل هذا الجمع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي له الكلمة العليا في الخلق بعد كلمة الله عز وجل، إذا كان لا يعين الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى، بل يقول فإن ما بال أقوام، ما بال رجال، فكيف نعين شخصا من الدعاة المشهورين في مثل هذا الجمع؟ ولهذا أنا أرى من الحسن أن لا نجيب على هذا السؤال تعزيرا لمقدمه. نعم
نعم. تقول فضيلتكم حرمتم الأطباق التلفزيونية أو ما تسمى الدش، فما هي درجة تحريمه؟ إذا كانت كالخمر فالخمر لا تتبادل في الأسواق، وإذا كان كالزنا فالزاني يصدر بحقه حكم شرعي، فما حكم هذه الأطباق في التحريم؟ وماذا تقول في من يبيعها في الأسواق أو من يستعملها في منزله؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الأيام هذه أيام حر، والدش فيه تبريد، يدش على الرؤوس ويبردها، أليس كذلك؟ نعم. إذن أجاب تماما، يقول إن الذي ذكرت أنا هو دش الماء. الدش الثاني هو طيب الأطباق أو الصحن، نعم، أو الخيمة المعكوسة، هذه كلها فيما ذكر لنا أنها تستقبل قنوات كثيرة عديدة من محطات التلفزيون. ومعلوم أن الدول الكافرة لا تألو جهدا في صد المسلمين عن دينه، وهي في الغزو الفكري أشد وأنكى منها في الغزو العسكري، لأن الغزو العسكري كل يدافع عن نفسه، كل يعرف أن هذا عدوان وظلم، لكن الغزو الفكري يدخل في قلوب الناس كما يسير الماء في المدر أو كما تسير النار في الفحم من حيث لا يشعر الإنسان، فتنقلب الأمة إلى ما يريدها أعداؤها من حيث لا تشعر. ولذلك أرى أن خطر هذه القنوات شديد جدا على الأمة الإسلامية في عقيدتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها وفي أمنها وفي معاملتها لولاتها، لأن هذه الدول كافرة تريد أن تدمر الأمة الإسلامية. ومن أشد التدمير تدمير العقيدة ثم الأخلاق ثم المعاملات ثم الأمن ثم النظر إلى الولاة، وكل هذه الأشياء تؤخذ من هذه المحطات. هم يحبون أن يتفرق الناس، يحبون أن يتعادوا مع ولاتهم، يحبون أن تنتشر فيهم الفاحشة. يقول الله عز وجل: وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، كذلك يودون أن نظل كما ظلوا فنكون سواء. كل ما يفعلون من الشر يريدون أن يجعلوه في الأمة الإسلامية وأكثر. فإذا فهمنا هذا الفهم واعتقدناه بالنسبة لأعدائنا، فإن بطبيعة الإنسان وفطرته أن يرفض هذا رفضا تاما، وأن لا يلتقط هذه الموجات، وأن يبتعد عنها كل البعد. أما مقارنة السائل هذا بشرب الخمر أو بالزنا، فمعلوم أن شرب الخمر مفسدة بنفسه وكذلك الزنا، لكن هذا وسيلة للفساد، وسيلة للفساد، وما كان وسيلة للشر فهو شر ويجب البعد عنه. ألم تسمعوا أن الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ يعني لا تسبوا آلهة المشركين، لأنكم إذا سببتم آلهة المشركين سبوا الله. سبوا آلهة المشركين هل هو مطلوب شرعا أو غير مطلوب؟ مطلوب شرعا، لكن إذا أدى إلى مفسدة كان ممنوعا شرعا. فهذه الأطباق أو هذه الدشوش، نعم، أو الخيام المنكسة، هذه كلها وسيلة للشر، فهي محرمة تحريم الوسائل. ولا يجوز للإنسان شراؤها ولا بيعها ولا تركيبها ولا صناعتها، وما أخذ من كسب على ذلك فهو سحت، وما بذل من مال في هذا فأخشى أن يكون كمن قال الله فيهم: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السؤال: أنا أم ولدي ولد يبلغ من العمر 20 سنة، يريد أن يذهب للجهاد مع إخوانه في البوسنة والهرسك، وقد أقنعني بأن الجهاد الآن فرض عين، ولكني مترددة في الموافقة له، والمطلوب أن توجه إليه كلمة لعله أن يرجع عن رأيه عن السفر، لأنني خائفة عليه.
الذي أرى أن لا يذهب، لأن المسألة الآن ليست مسألة جهاد، إذ أن الطرف الثاني لا يمكن مقاومته للطرف القوي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالجهاد إلا حين كان قويا. ففي مكة لما كان المشركون أقوى من المسلمين لم يؤمروا بالجهاد، بل أذن لهم بالهجرة من هذه البلاد. فإذا كان كذلك فلا وجوب مع احتمال السحق وعدم الفائدة، والشرع لا يأتي إلا بما فيه فائدة. فلو كانت الحروب متكافئة نقلنا نعم، لكن الفرق عظيم. أهل البلاد الآن يذهبون مشردين ويذهبون إلى الملاجئ، لا يستطيعون مقاومة العدو. نعم، يجب علينا أن نعد العدة لكل عدو، سواء في البلاد تلك أو في غيرها، ولكن إذا كان لدينا قدرة وجب علينا الجهاد، لأن جميع الواجبات لا تجب إلا بالقدرة عليها، أما مع عدم القدرة فلا تجب.
رجل باع سيارة بمبلغ 13,000 ريال، قبض 6,000 ريال والباقي أقساط، وبعد مرور 3 أشهر على البيع لم يقم المشتري بتسديد المبلغ، وطلب من البائع فسخ البيع فقال البائع: أرد لك 3000 ريال والثلاثة الأخرى أخذها مقابل 3 أشهر التي استخدمت السيارة فيها، فهل عليه شيء في ذلك؟
الصحيح أنه لا شيء عليه في هذا، وأن فسخ البيع بعوض لا بأس به، ونعبر عنها بالإقالة، إذا أقال البائع المشتري أو أقال المشتري البائع بمقابل عوض فلا بأس. فمثلا إذا بعت على شخص سيارة 13000 ثم بعد ذلك جاء إلي وقال أريد أن تقيلني، فقلت لا أقيلك إلا إذا نزلت 3000، فهذا لا بأس به، لأن هذا يؤخذ في مقابلة نقص اعتبار السيارة، إذ أن السيارة إذا ردت فسوف ينزل من ثمنها، وما ذكره السائل يكون من باب أولى، لأن في هذه المدة نقصت، فإذا نزل من الثمن مقابل ما حصل من النقص في هذه المدة فلا حرج. هذا إذا كان من باب الإقالة والفسخ. أما إذا كان من باب البيع فإن العلماء يقولون من باع شيئا بثمن مؤجل فإنه لا يحل له أن يشتريه بأقل منه نقدا.
قول فضيلة الشيخ: ما تقولون في من يقول في تفسير الآية الكريمة قل لو كان آباؤكم أو أبناؤكم إلى قوله تعالى
قل إن كان
آباؤكم أو أبناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ يقول في تفسيرها: وجهاد في سبيله أنه جهاد الدعوة فقط وليس جهاد النفس، وأن جهاد النفس يحصل إذا صدت الدعوة. آمل من فضيلتكم الإفادة.
الصواب أن المراد بالجهاد في سبيل هنا الجهاد الأعداء، جهاد الكفار، فإن من الناس من يجعل هذه الأشياء أحب إليه من الجهاد في سبيل الله، فهذا هو الذي توعدهم الله عز وجل في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أما الجهاد جهاد النفس فإنه وإن كان نوعا من الجهاد لكنه ليس الجهاد المذكور في الآيات والأحاديث، والذي من قتل فيه فهو شهيد وما أشبه ذلك. فالجهاد في سبيل الله إذا أطلق فهو جهاد الأعداء، لكنه في الحقيقة أنواع: جهاد النفس وجهاد بالعلم وجهاد بالسيف، والأخير هو الذي يرد في الكتاب والسنة كثيرا.
يقول فضيلة الشيخ: أبي مصر على المساهمة في الشركات، وأخبرته بأن ذلك محرم، فقال ليس محرم لأن هذه الشركات تتعامل بأمور مباحة، وإذا كانت تضع أموالها في البنك وتأخذ فوائد فسوف أخرج نسبة الفوائد فقط، فما رأيكم بذلك؟
نعم، أرى أن الاشتراك أو المساهمة في شركات نعلم أنها تودع أموالها في البنوك وتأخذ الربح عليها، أرى أنه لا ينبغي أن يشارك أو يساهم، بخلاف من ساهم في البنوك. والفرق بينهما أن البنوك إنما وضعت في الأصل لإيش؟ للربا، لكن هذه مساهمات في أموال تجارات صنائع زراعة، والفائض عنها عندها تجعله في البنوك، وربما تأخذ عنه ربحا وربما لا تأخذ، لكن إذا أخذت فإن ذلك ربا. لهذا نرى أن الأولى والأورع ترك المساهمة فيها، لكن من ساهم وعلم أنها تجعل أموالها في البنوك أو شيئا من أموالها في البنوك وتأخذ عليه فائض، تأخذ عليه ربا، فإنه يبقى إذا شاء، وإذا قدم الربح سنويا وكان يعلم نسبة الربا إلى الربح، كان يعرف أن عشر الربح ربا، فإنه يخرج هذه النسبة تخلصا منها، وإن كان لا يعلم فليخرج النصف لا له ولا عليه. وأعيد فأمثل: رجل ساهم في شركة من الشركات وهي في الأصل ليست للربا، ولكن قد يكون عندها فائض من المال فتودعه في البنوك وتأخذ ربا، نقول لا بأس أن تبقى على هذه الشركة، فإذا قدمت إليك الأرباح وكان فيها بند من البنود بأنه من الفوائد البنكية، فأخرج هذا الذي عين تصدق به تخلصا منه، وإن كنت لا تدري ولكن تتيقن أنها تودع أموالها في البنوك أو شيئا من أموالها في البنوك وتأخذ عليه ربا، فأخرج النصف. إذا كان ربا مثل 10,000 أخرج 5,000. أما إذا كنت لا تعلم فإنه لا شيء عليك، لأن الأصل أن هذه الشركات ليست للربا، إنما هي للتكسب والاتجار بأنواع التجارة. نفس الشيء الموظف لا بأس لك، لا حرج أن يتوظف، لأنه ما وظف لأجل الربا، لأجل إدارة هذه الشركات. لكن الذي يباشر إعطاء البنوك وأخذ الربا منها، هذا هو الذي عليه الإثم. نعم.
يقول: أرجو يا فضيلة الشيخ توضيح الحد الأدنى من العلم الشرعي الذي يجب أن يتوفر في الداعية.
ليس هناك حد أدنى، المهم أن لا يدعو الإنسان لشيء إلا وهو عالم به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. والإنسان تختلف أحواله بالنسبة للعلم، فإذا كان علمه واسعا أمكنه أن يتكلم في كثير من بكثير من المسائل، وإذا كان علمه قليلا فلا يجوز أن يتكلم إلا بما يعلم. لكن المحذور الذي يجب التنبه له أن بعض الناس إذا قام في مسجد بمحاضرة أو بنصيحة عامة فإنه لا يوفر نفسه عن الجواب في كل ما يسأل، كل ما سئل أجاب وإن كان جاهلا، هذا لا يجوز، لأنه يخجل أن يقول لا أدري وهو قائم أمام الناس يعظهم. ولكن هذا غلط، يجب عليه أن يقول لا أعلم فيما لا يعلم، لأن الله تعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول بعض الناس: أنا أريد أن أتحيل، كلما سألني سائل قلت في المسألة قولا لأهل العلم، كلما سألني سائل قلت في المسألة قولان لأهل العلم. فيقلد بذلك عالم من علماء النحو يقال له ابن جني، كان له والد يحدث الناس ولكنه ليس على علم كثير، فشكى إلى ولده أن الناس يسألون وليس عنده علم كثير، فقال له: يا أبت كلما سألك سائل تقول في المسألة قولان. فسأله سائل فقال: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قال: فيه قولان. والحل عند ابني، فقال لابن: نعم فيها قولان لأهل النحو للمعربين. هل قول شك مرفوع الآن، هل هي مبتدأ والخبر مقدم أو فاعل بالظرف؟ هذا القولان. أما أن الله موجود فهذا ما في قولان. نعم. فأقول بعض الناس يتجرأ والعياذ بالله على الفتوى ويفتي بغير علم، وربما يقول في المسألة قولان لأجل إن أصاب في واحد أخطأ، إن أخطأ في الثاني، إن أخطأ في واحد أصاب في الثاني، لكن قد لا يصيب فيهما جميعا، قد تكون في المسألة قول ثالث لم يذكره هو. نعم.
والفضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. كيف نوفق بين الحديثين؟ الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغيبة: ذكرك، قال: ذكرك أخاك بما يكره، إلى آخر الحديث. والحديث الثاني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع عائشة رضي الله عنها فأقبل رجل فقال: بئس أخو العشيرة. وعندما جاء الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أخو العشيرة.
الجمع بينهما أن الغيبة إذا قصد بها المصلحة كانت جائزة، وإذا قصد بها مجرد السب لمن اغتبته كانت حراما، ودليل ذلك هذا الحديث وأمثاله، ومن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين خطبها ثلاثة: أبو جهم وأسامة بن زيد ومعاوية، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، خطبني فلان وفلان وفلان. فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. فآب الأول بالفقر، وعاب الثاني بسوء الخلق، وقال: انكحي أسامة. ومعلوم أن عيب الأول والثاني ذكر لهما بما يكرهان، ولكن المقصود فيه المصلحة. فإذا كان المقصود بالغيبة المصلحة لم تكن غيبة، بل كانت مباحة، وقد تكون واجبة أحيانا. وأما إذا قصد مجرد السب واللوم كانت حراما، بل كانت من كبائر الذنوب.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.